القلوب، عن صحة القلب، عن مرض القلب، كيف نحيي هذه القلوب؟ لماذا الحديث حول هذا الموضوع؟ قد يسأل سائل لماذا؟ نحن نعرف القلب ونعرف أحوال القلب، فما الجديد الذي ستأتي به؟ أقول لا، هناك أمور مهمة جدا دعت الحاجة لطرح هذا الموضوع. ما هي هذه الأمور؟ أولا، كثير من الناس يجهل مكانة القلب، كثير من الناس، بل أقول أكثر الناس يجهل مكانة القلب، ويجهل أهمية القلب، ويجهل بأن بحياة القلب يحيا الإنسان في دنياه وأخرى، وبمرض القلب وبموته يموت الإنسان في دنياه وأخرى. كثير من الناس يجهل بأن صلاح القلب وحياة القلب هو الطريق الموصل إلى رضا الله عز وجل وجنته، وأن مرض القلب أو موته فإنه طريق إلى غضب الله عز وجل وسخطه وناره. كثير من الناس يجهل أهمية هذا القلب. قال عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من هو الذي يدخل الجنة؟ من؟ إنه الذي يصلح قلبه، إنه الذي يحافظ على قلبه، يحاول أن يصلح هذا القلب دائما وأبدا، وجاء بقلب منيب. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلب الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولا ينظر إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى إيش؟ قلوبكم وأعمالكم. قال ابن القيم رحمه الله: إن نظر الرب، إن القلب محل نظر الرب. يقول: إن القلب محل نظر الرب. الله عز وجل ينظر إلى قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صلاح هذا القلب تصلح الجوارح والأعمال. إذن كثير من الناس يجهل مكانة هذا القلب، ولذلك وجب الحديث حول القلب وحول أمراض القلب وحول العلاج، علاج أمراض القلب. الأمر الثاني الذي دعانا لطرح مثل هذا الموضوع أن سلامة القلب وخلوصه من الأمراض سبب لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وهذا لا شك فيه. السعيد الموفق هو الذي حاول إصلاح قلبه، وهو الذي فتش عن عيوب النفس وفتش عن أمراض القلب، ثم استخرج هذه الأمراض وحاول علاجها. هذا هو السعيد الموفق الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى في أن ينظر في نفسه ويشعر نفسه بأنه مقصر ومسيء، فينظر في نفسه وقلبه فيرى هذه الأمراض وهذه العيوب وهذه النقائص، فيحاول استخراجها ويحاول علاجها. هذا هو السعيد الموفق، يعيش في راحة نفسية، ويعيش بانشراح صدر وراحة بال وهناء ما بعده هناء، وسعادة ما بعدها سعادة. وهذه هي تقوى الله عز وجل: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. السعادة الحقيقية في هذه الحياة الدنيا في تقوى الله سبحانه وتعالى، ولا تكون أبدا إلا بإصلاح النفس وتزكية هذه النفس. إصلاح: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتزكية النفوس، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لتزكية النفس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن يسلم الإنسان من دخول النار، من الآفات التي تصيبه في الدنيا والآخرة، بسلامة قلبه. السبب الثالث الذي دعا لطرح مثل هذا الموضوع أن كثيرا من الناس يغفلون عن قلوبهم، لا سيما أهل الصلاح والخير وأهل الدين. نعم يغفل، فقد يهتم بالعمل الظاهر وينسى العمل الباطن. كلاهما مهم، العمل الباطن والظاهر مهم، لكن ما هو الأساس وما هو الدافع لعمل الظاهر؟ إنه عمل القلب، إنه عمل القلب وعبادة القلب. ما فائدة إنسان يصلي ويتعب نفسه في الصلاة وهو مرائي، يصلي لغير الله، لا يقبل الله منه هذه الصلاة. نعم صلى في الظاهر لكن صلاته مردودة عليه. لماذا؟ لم يهتم بالباطن ولم يهتم بإصلاح النية وإصلاح القصد. فكثير من الناس نعم قد يصلي، قد يصوم، قد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قد يطلب العلم، أمور طيبة لابد أن يحرص عليها الإنسان، لكنه يهمل باطنه ويهمل قلبه ويقع في أمراض كثيرة ويهمل إهمالا بالغا. التقصير وارد عند الإنسان، لكن المقصود إهمال، يعني لا يلتفت، لا يحاول أن يجلس مع نفسه ويحاول أن يعالج هذه الأمراض التي في قلبه. من أسباب طرح هذا الموضوع هو السبب الرابع، أن أنفع الأعمال ومن أنفع الأعمال والعبادات عبادة القلب، عبادة القلب. يقول عبد الله بن أبي جمرة رحمه الله: وددت أنه كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس نياتهم. يقول أتمنى لو أن هناك جالس عالم فقط يعلم الناس شأن النية، وهذا والنية القصد وهو عمل قلبي. فعبادة القلب نفعها عظيم. قد يفعل الإنسان أمور كثيرة وتحبط أعماله، وقد يعمل عملا يسيرا بدايته في القلب، شعور طيب، لجوء إلى الله عز وجل، فيحصل على خير عظيم. يقول ابن رجب رحمه الله في شرحه لحديث ابن عباس المشهور: يا غلام احفظ الله يحفظك، في رواية يقول ابن عباس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: واعلم بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. يقول ابن رجب: إن من عجائب اقتران النصر بالصبر والفرج مع الكرب واليسر مع العسر أن الإنسان في حال الشدة والكرب والعسر ييأس من جميع المخلوقين ويلجأ إلى رب العالمين. يقول هذا الشعور، شعور اللجأ إلى الله عز وجل، أعظم عند الله من كثير من الطاعات والعبادات. وهذا يبين فضل عبادة القلب. وأرجو أن نفهم بارك الله فيكم أن ليس المقصود أن الإنسان جالس مع نفسه في صومعته يصلح قلبه ويترك الأعمال، لا، هذا غير مقصود. إنما المقصود صلاح هذا القلب والاهتمام به، مع الاهتمام بأعمال الظاهرة التي أمر الله عز وجل بها، لكننا نعني لابد أن نلتفت إلى القلب، لابد أن نحرص على الإصلاح، لابد أن نحاسب هذه النفس ولا نعطي أنفسنا ما تشتهي، فإن العاجز من أتبع نفسه هواها. من أسباب طرح هذا الموضوع أن القلب في امتحان دائم بين داعيين، داعي الرحمن وداعي الشيطان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القلب داعيين، داعي الرحمن وداعي الشيطان. داعي الرحمن يأمر بالطاعة، يأمر بالخير، يأمر بالصلاة، يأمر بالصيام، يأمر ببر الوالدين، يأمر بالتخلق بالأخلاق الحسنة، يأمر بالإحسان إلى الجار، يأمر بنفع نفسه وأهله ومجتمعه وأمته. وداعي الشيطان بخلاف ذلك، يأمر بالنوم عن الصلاة، ويأمر بترك الطاعات، ويأمر بالنظر المحرم والسماع المحرم والكلام المحرم، ويأمر بعقوق الوالدين والإساءة إلى الجار وعدم إتقان العمل وأن يعيش عالة على المجتمع وعلى الأمة. فيقول القلب في امتحان دائم، كل قلب في صراع دائم، حرب في كل قلب، هناك حرب بين من؟ بين داعي الرحمن وداعي الشيطان. ولذلك وجب على الإنسان أن يجلس ويقف مع نفسه وقفة صادقة ويفتش في هذا القلب وينظر هل فيه من هذه الأمراض فيحاول علاجها. إنها محاولة للرجوع إلى قلوبنا ومحاولة تنقية هذه القلوب من الشوائب، من شوائب الكبر، من شوائب العجب، من شوائب الرياء، من شوائب الحسد والبغضاء والحقد، من شوائب الكفر والنفاق والشيك والشك والريب، كلها أمراض مهلكة محبطة للأعمال. نحاول قدر المستطاع أن نجاهد أنفسنا لترك هذه الأمراض أو لعلاج هذه الأمراض إن وقعت، حتى تحيا قلوبنا وتنشرح صدورنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيتم